بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الاثنين 15 من شهر صفر لعام 33,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما تفضل به وأن ينفع الجميع بهذا اللقاء.
فهذا اللقاء المفتوح الرابع مع شيخنا ووالدنا عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، نفتتحه بسؤال من فرنسا. يقول السائل: بارك الله فيكم، هل يجوز أن نأخذ المساعدة من الدولة وفي نفس الوقت نعمل بدون أن تعلم الدولة ونحن في حالة الضرورة؟ وبارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهمت من سؤالك أن هذه الإعانة التي تصرف لكم من دولة فرنسا وهي محل إقامتكم إعانة مقيدة، يعني مشروطة وليست مطلقة، فيجب عليكم واحد من أمرين: الأول الاكتفاء بالإعانة وترك العمل، لأن هذه الإعانة صرفت لكم من أجلها. والثاني، إذا كنتم ترون أنه عندكم من الأعمال ما يغنيكم عن هذه الإعانة والدولة لا تعارضكم، فاتركوا الإعانة واعملوا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الثاني من مصر. يقول السائل: أخت تعمل في شركة بدون اختلاط وتبيع سلعا خاصة بالنساء ولها عمولة 10% من قيمة مبيعاتها، وعندما توظف سيدة معها لها 5% زيادة، وكلما وظفت سيدة جديدة تزيد العمولة، فهل هذا العمل حلال وصحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
الأصل في هذا وأمثاله الإباحة، والذي يظهر لي أن هذه العمولة تمنحها الشركة، لكن إذا كانت هذه العمولة من أشخاص آخرين، يعني من الذين تبيع لهم مبيعات الشركة، فهذا هو المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث من ليبيا. يقول السائل: يا شيخ، أنا في حيرة من أمري، أنا متزوجة منذ 4 سنوات وزوجي على خير والحمد لله، لكن مشكلتي مع أهل زوجي، فهم جميعهم لا يصلون، مع العلم أني دائمة النصح والتذكير لهم، إلا أنهم لا يسمعون، فكيف لي أن أتعامل معهم؟ وهل يجوز لي المبيت عندهم والأكل من أكلهم ومخالطتهم في جميع مناسباتهم؟ أجيبوني وأريحوني، جزاكم الله خيرا.
يا بنتي من ليبيا، أقول أولا: واجب النفقة واجبك من حيث النفقة والسكنى على زوجك، فهو مطالب شرعا بأن يؤمن لك هذا، يعني سكنا مستقلا سواء كان بالأجرة أو بالشراء حسب حاله. وعلى هذا فنوصيك أن تماشي، فإذا استأجر لك دارا هو أقل من الدار التي كنت تسكنين معه فيها بين أهله، فيسري عليه ولا تعسري. وكذلك النفقة، ولا مانع أن تعملي عملا يبعدك عن الاختلاط بالرجال. وثانيا، إذا كان الأمر كما ذكرت فإنه لا يحل لك الإقامة مع أهله ما داموا على هذه الحال، لا صلاة، وقد يكون هناك اختلاط ومضايقة لك من أحمائك إخوان الزوج، فالواجب أن تتفاهمي أنت وزوجك على ما يصلح حالكما. وأما أهله فما دمت نصحت لهم وذكرتهم أديت ما عليك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الرابع من الجزائر، يقول السائل: لا يهتم كثير من الخطباء وأئمة المساجد عندنا بنشر العقيدة الصحيحة والتحذير من الشرك، فما هي نصيحتكم لهم وجزاكم الله خيرا؟
يا ابني من الجزائر، أنت أعرف ببلدك مني، وأحيانا في بعض الأمكنة والأزمنة يتسلط وزراء سوء مختلة عقيدتهم ومختل منهجهم، فالخطباء يملى عليهم موضوعات معينة ولا يسمح لهم بتجاوزها ولا الخروج عنها، وإلا وقعوا تحت المساءلة ولربما فصلوا من العمل وهو فقير معدم أو شبه فقير معدم. لكن نصيحتي لك أنت ومن يهتم بالعقيدة أن تتدرسوها ولو عن طريق الهاتف. وأما الخطباء فإن كان الأمر عندهم فيه مرونة ويتمكنون من تعليم الناس العقيدة ونشرها من المنابر ولم يستعملوا ذلك فهم مقصرون. وأنا أعرف علماء فضلاء في الجزائر، أذكر منهم الشيخ محمد بن علي فركوس، والشيخ عبد الغني عوسات، والشيخ عز الدين رمضاني، والشيخ عبد المجيد بن جمعة، والشيخ الأزهر سنيقر. فهؤلاء ولله الحمد كلهم مزكون ومعروفون لدينا ولدى غيرنا من إخواننا أهل العلم، فحاولوا أن تكونوا على اتصال بهم حسب الاستطاعة منكم ومنهم. وأعرف أن هؤلاء المشايخ عندهم نشاط في الجزائر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس من الجزائر أيضا، يقول السائل: هل تسقط التحية أي تحية المسجد بالفرض والسنة؟
لا تحية المسجد واجبة، سميت تحية المسجد لأن داخل المسجد سواء كان يريد الصلاة أو يريد الجلوس لمذاكرة أو غير ذلك يبدأ بها المسجد. قال صلى الله عليه وسلم سيد الغطفان رضي الله عنه وقد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة فجلس فقال يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فتجوز فيهما، فهي واجبة على الداخل وإن كان في خطبة الجمعة. بقي أمر وهو قولك هل تسقط بالفرض أو السنة، هذا مجمل يا بني، ولكن نحن نفصل لأن المقصود الإفادة. فأقول أولا إن دخل المرء المسجد قبل الإقامة بدأ وصلى، هذه السنة التي هي تحية المسجد. فإذا أقيمت وهو في آخرها كان يكون في التشهد أتمها، وإن كان في أول الركعة الثانية أو في منتصف الركعة الأولى قطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقولك هل تسقط بالسنة لعلك تعني القبلية، السنة القبلية، لأن الظهر لها سنتان، سنة قبلية وهي أربع أو ركعتان، وسنة بعدية وهي كذلك أربع أو ركعتان. فإذا أمكن أن تجمع بين السنتين فحسن، تبدأ بتحية المسجد ثم السنة القبلية، وإن رأيت الوقت ضيقا فابدأ بتحية المسجد لأنها آكد. نعم.
السؤال السادس كذلك من الجزائر، يقول السائل أحسن الله إليك شيخنا، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا تفارقوا صافح بعضهم البعض؟
الذي أعرفه في هذا أثر حكاه ابن كثير بإسناده، ولا أدري يعني في أي كتب السنة هو مروي لأن العهد به بعيد. هذا الرجل كنيته أبو مدينة، قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا لا يفترقون حتى يقرأوا صلاة العصر. أقول هذا الأثر وإن كانت صورته صورة وقف إلا أنه له حكم المرفوع عند أهل العلم، وذلك لأنه لا مجال فيه للاجتهاد، والله أعلم.
المصافحة يا شيخ
كذلك المصافحة، نعم، مصافحة من أجل الافتراق أو من أجل اللقاء، هذه من الأمور إن شاء الله المستحبة والمشروعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال السابع من تونس، يقول مدة العادة عندي 6 أيام في الأصل، لكن استمر معي الدم من 23 من رمضان، فأفطرت 9 أيام ظنا مني أنه دم العادة، فما علي؟ علما أن هذه الحالة مر عليها سنوات.
أقول يا بنتي من تونس، كان الأوفق والأحوط لدينك أن تسألي أخصائية استشارية في أمراض النساء، فإن ظهر أنه حيض وجب عليك الفطر مهما كانت المدة، وإن ظهر أنه استحاضة فتقضين تعودين للعبادة فتصلين وتصومين. لكن ما دام الأمر قد حصل وفق ما ذكرتي فأنا أنصحك بالقضاء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن من الإمارات، يقول السائل: امرأة نذرت إذا شفي ابنها من مرضه أن تصوم قدر استطاعتها، وقد شفي ابنها من مرضه وبعد أيام توفي، تسأل هل عليها أن تفي بنذرها أو لا؟
السؤال يا بنتي: هل شفي ابنك تماما وعوفي من ذلك المرض، أو أنه بدأ معه الشفاء؟ فإن كان الحال الأولى فوجب عليك أن تصومي، إلا إذا شخص الطبيب أن هذه الوفاة بسبب المرض الأول، فقد يكون فيها بقايا، قد يكون لهذا المرض بقايا فيما بعد شدت حتى توفي. وأسأل الله أن يحسن عزاءك ويعظم لك الأجر، وإن كان دون الحلم فهو شافع لك إن شاء الله تعالى، إذا كان مع صبرك على ذلك الاحتساب عند الله عز وجل. أما إن كان الحال الثانية فلا شيء عليك أبدا، لأن ابنك ما شفي تماما فيكون استمر به المرض، وأنت أدرى بالحال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال التاسع من ليبيا، يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا طالب أدرس في كلية القانون، وبعد أن من الله علي بالهداية علمت أن الدراسة في هذه القوانين لا يجوز أو لا تجوز، وأنا في السنة الثالثة ما قبل الأخيرة، مع العلم أني لا أريد أن أعمل بهذه الشهادة في مجال القانون، وأعلم بطلان هذه القوانين، أفتوني بارك الله فيكم، لأني في حيرة من أمري.
لعلك قد أفتيت يا بني من
ليبيا.
من ليبيا، فليس عندي إلا ما ذكرت. ما دمت أنك تعلم بطلان هذه الدراسة، دراسة القوانين الوضعية، بطلان العمل، وعقدت العزم على أنك لا تستعمل هذه الشهادة لما درست، وكأني فهمت أنك تسعى في الحصول على عمل آخر لا يمت إلى القضاء القانوني بصلة من الصلات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لك الرشد من أمرك، وأن يغنينا وإياك من واسع فضله، والله أعلم.
شيخنا، إذا كانت الوظائف أقل شيء تريد أي شهادة، هل يتخذ هذا سببا ل...
لا بأس إذا كان يعني شهادة هذه يمكن يتوظف بها، نعم، في أي عمل آخر تكفي عن غيرها، فأرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. السؤال العاشر من ليبيا أيضا، يقول: نظرا لأني أتابع الدروس عبر هذا الموقع إميرات الأنبياء، فلا أستطيع الذهاب إلى صلاة الجماعة مبكرا، إلا عند الإقامة، فهل علي شيء؟
يا بني الأمر فيه سعة، فإن أمكنك أن تذهب مع الأذان أو بعيد الأذان لتشغل ما بين الأذان والإقامة بالصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك من الأذكار، فهذا هو هذا أفضل ولا شك. وأما ما دام الأمر كما ذكرت وإنما شغلك عن التبكير لهذه الأعمال الجليلة، جلوسك من أجل ما يلقى في هذا الموقع موقع ميراث الأنبياء من دروس، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، لكن اصدق النية واعقد العزم على التبكير إن تيسر لك. والذي أعرف أنه ليس هذا دائما، هذا أمر. وأمر آخر، الدروس حسب علمي تذاع في هذا الموقع مرتين، إحداهما مباشرة والأخرى مسجلة، فإن فاتك المباشر لا يفوتك المسجل. نعم
شيخنا، هل من نصيحة لمن يضع أو يضيع واجبات أخرى من أجل الدروس؟ بعض الأخوات تقول زوجي لا يعمل حتى يحضر الدروس في الإنترنت.
عليها أن تطيع زوجها في هذا. نعم.
السؤال 11 من تونس، يقول السائل: هل في الاسم جهاد وفي اسم جهاد تزكية للنفس؟ بارك الله فيكم.
هذا اسم شائع وذائع بين المسلمين، وحتى الساعة ما علمت عالما من علمائنا أنكره، لكن أنا أنصح بالأسماء الإسلامية القديمة، خيرها ما كان معبدا لله عز وجل، وأحمد ومحمد وحامد وهكذا. وبالنسبة للنساء أنصح بأسماء، لأن هذا مشترك، جهاد مشترك بين الذكور والإناث، مثل جمال وصباح، فأنا أنصح الذكور أن يسموا بالتعبيد لله عز وجل، عبد الرحمن، لأنه لا يوجد امرأة اسمها عبد الرحمن، لكن يمكن توجد امرأة أمة الرحمن، فلا حرج في هذا. وكذلك نعم بالنسبة للإناث سمينا اسمها أمهات المؤمنين: زينب، ميمونة، حفصة، عائشة، هند، أو اسماء أخرى مثل سعاد، نعم، وصالحة، وهكذا الأسماء الجميلة.
هل فيها تزكية للنفس يا شيخ؟ صالحة،
نعم، نخلص انتهى.
السؤال 12 من مصر يا شيخ، يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز للعم أو الأخ أن يكون وليا في الزواج للفتاة إذا رفض أبوها أن يكون وليا لها، علما بأن الأب يرفض القيام بأي شيء فيه خير أو مصلحة لابنته وولده، بل قد يصل إلى إيذائهم، وجزاكم الله خيرا؟
لا يتقدم أحد على الأب ما دام حيا وصالحا للولاية، فإذا توفي الأب أو صار كأنه متوفى يعني لا يعقل، وصل إلى الخرف، وكان الجد أوعى، فالولاية له. فإذا عدم الأب والجد انتقلت الوصاية للولد، كانت المرأة من ذوات الأولاد. وأرى يا بنتي من مصر أن تحيلي أو تذهبي بقضيتك هذه إلى القضاة الشرعيين في بلدكم. نعم.
السؤال 13 من فرنسا، تقول السائلة: أحيانا سواء في المصحة أو في محل تجاري تسألني بعض النساء الكافرات عن حجاب الشرعي، هل هو فعلا مذكور في القرآن أم لا؟ لأنهن يرين الكثير ممن ينتسبن إلى دين الإسلام ولا ترتدي حجابها الشرعي، وزيادة على هذا يؤكدن لهؤلاء الكافرات أنه غير واجب وأنهن لسن ملزمات بلبسه، فيحصل عند هؤلاء الكافرات تساؤل، فما هي نصيحتكم يا شيخ في هذه المواقف؟ وكيف يمكنني الإجابة على استفسارهن؟ وبطبيعة الحال ليس في اللبس فقط بل في أمور شتى تخص ديننا الحنيف.
أولا يا بنتي من فرنسا، هؤلاء الكافرات لو احتجبنا لا يقبل الله منهن هذا، فإن قدرت أن تدعيهن إلى الإسلام فافعلي، وإلا فاتركيهن. وبالنسبة لحجابك أنت، قولي لو لم يكن في الإسلام ما تحجبت ويكفي. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال 14 من المغرب، يقول السائل: ما حكم التأمين الصحي للوظيفة العمومية وجزاكم الله خيرا؟
يظهر من سؤالك أنكم ملزمون بهذا حين طلبكم أو في الوظائف، طلبكم الدخول في الوظائف العامة، وما دام الأمر كذلك فلا بأس عليكم إن شاء الله تعالى، لأن هذا مخرج على الضرورة.
السؤال 15 من الجزائر، يقول السائل: أحسن الله إليكم، أنا موظف في منصب حساس، فقام أحد المتعاملين معنا بتقديم هدية لي خلال مناسبة الحج، فما حكم هذه الهدية؟ هل أقبلها أو كيف أتخلص منها؟
إذا كنت تستطيع رفضها بادئ ذي بدء مع الاعتذار الجميل فافعل هذا، وإذا كنت لا تستطيع وحرجت فرد مثلها أو خيرا منها. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال 16 من ليبيا، يقول السائل: ما حكم مخالفة ولي الأمر فيما لو أصدر قرارا لا يعارض الشرع؟ نرجو الإفادة.
الذي عرفناه عن أئمتنا وعلمائنا، بل هو مقتضى دلالة الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، أن ما يصدر عن ولي الأمر لا يخرج عن أحوال ثلاثة: الأول أن يكون طاعة لله واجبا أو مندوبا، فتجب لهم الطاعة فيه، طاعة لله ولرسوله، وكذلك لو كان نهى ولي الأمر عن شيء محرم أو مكروه، ترى أنت أنه مكروه ولا يصل للتحريم، فيجب عليك السمع والطاعة فيه. الثاني أن يكون ما يأمر به ولي الأمر أو ينهى عنه من مسائل النزاع والخلاف، فلكل من الفريقين من علماء الإسلام أدلة تسوغ مذهبه، فعزم ولي الأمر ومن حوله من أهل العلم على أحد القولين، فكذلك تجب لهم السمع والطاعة فيه جمعا للكلمة. مثال ذلك الطلاق البدعي، هل يقع أو لا يقع؟ قولان لأهل العلم، الجمهور على وقوعه وآخرون على عدم وقوعه، فإذا عزم ولي الأمر على القول الأول مثلا وجب علينا هكذا، والمحاكم يجب عليها أن تمضي هذا، لأن هذه مسألة اجتهادية. وأنا كنت على غير مذهب الجمهور على أن الطلاق البدعي لا يقع، لكن بعد نحو 40 سنة توصلت إلى المذهب، إلى ترجيح القول الآخر، وأن المذهب وأن الطلاق البدعي يقع سواء كان في الحيض أو في طهر جامع زوجه فيه يقع. هذا الذي ترجح عندنا أخيرا. الأمر الحالة الثالثة أن يكون هذا الذي يصدر عن ولي الأمر هو معصية لله، فهذا لا تجب لهم الطاعة فيه، بل تحرم طاعتهم فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا باتفاق أهل العلم والإيمان. ولكن ماذا نصنع في هذا؟ مسلك أو ثلاثة. المسلك الأول إنكار هذا في قلوبنا، وإذا سئلنا قلنا هذا حرام. الثاني عدم اتخاذ هذا مجالا للتشهير والتشنيع وإظهار غلط الحاكم على الملأ لما فيه من بذر الفرقة والاختلاف والنهاية الخروج. هذا هو مسلك القواعد، وهذا هو مسلك الخوارج القاعدية. الأمر الثالث هو المسلك الثالث، النصيحة لولي الأمر، وهذه النصيحة يجب أن تكون سرا كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح بذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى ما عليه. وهذه المسألة ولله الحمد تكلمت فيها في كتاب تنبيه ذوي العقول السليمة، فإذا وصلتكم الطبعة الثانية فهي أوفى، ولله الحمد والمنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 17 من الجزائر، وقد بعث صاحبها بسؤالين. الأول يقول: هل يجب إيصال الماء إلى تحت اللحية كثيفة كان أم خفيفة في الطهارة الكبرى من الجنابة؟
غسل الجنابة قسمة: كامل ومجزي. فالكامل هو الذي يراعى فيه الترتيب، ترتيب الوضوء أولا بعد الاستنجاء. وأما الغسل المجزي فهو يبدأ المسلم فيه بالميامن قبل المياسر بعد الاستنجاء، رتب أو لم يرتب. وعلى هذا أقول: الواجب تخليل اللحية في رفع الحدثين الأكبر والأصغر. ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ كف من ماء فحثاه على لحيته فقال: هكذا أمرني ربي. فليخلل المسلم شعر لحيته ما استطاع. وأما الحلق فهذا يدخل في تعميم البدن، والله أعلم.
السؤال الثاني من سائلنا يقول: الوالد توفي قبل الجد بأشهر، والجد لم يترك وصية للورثة، فهل لنا الحق في التركة؟
فهمت أن الوالد هو أبوك، فالمال كله للورثة، والجد ليس له نصيب إلا السدس، هذا إذا كان الورثة ذكور أو ذكور وإناث. أما إذا كان الورثة كلهم بنات، فإن كانت البنت واحدة أخذت النصف والباقي للجد فرضا وتعصيبا، وإن كان البنات أكثر من واحدة ثنتين أو ثلاث فلهن الثلثان والباقي يأخذه الجد فرضا وتعصيبا. نعم يأخذه الأب، نعم الجد فرضا وتعصيبا. فالأمر لا يحتاج بارك الله فيك إلى وصية، هو حق لكم راجعوا فيه القاضي الشرعي. نعم.
السؤال 18، تقول السائلة من المغرب: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، سمعت مقولات تقول إنه لا يجوز لعن الشيطان لأن الدعاء له باللعنة تزيد في طغيانه، إنما الواجب الاستعاذة منه، فهل هذا القول صحيح؟ بارك الله فيكم.
يا بنتي من المغرب، هذا وإن شاع وانتشر ولربما قال به بعض أهل العلم لكنه ليس بصحيح، فيجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك يلعنه، لأن الله عز وجل لعنه قال عليك لعنتي. نعم، فهو ملعون بلعنة الله. نعم.
وتقول أيضا: وهل الاستعاذة من الشيطان في الصلاة تكون في الركعة الأولى فقط أم في جميع الركعات؟
هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى الاستعاذة في أول افتتاح القراءة في أول ركعة، ومنهم من يرى أنه كلما قرأ القرآن استعاذ بالله، والأمر فيه سعة، ولكن الأرفق والأسهل الأول. نعم.
السؤال 19 من ليبيا، يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم إخفاء الشعر الزائد في الحاجبين بخافي العيوب بحجة أن اللعنة ذكر في النمص فقط؟
النمص هو الذي صرح به الشارع والمشرع صلى الله عليه وسلم، لكن ما علة ذلك؟ جاءت أيضا في نص الشارع، قال: المتبلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فكلما غير الخلق فهو محرم من نمص أو نتف أو قص. ولهذا إذا كان شعر حاجبك طويلا يزيد على المألوف فلا مانع من قصه. نعم.
أحسن الله إليكم، نفس السائلة تقول: ما حكم وضع تحفة في البيت مكتوب عليها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي بعبارة صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيكم.
أقول: ذكر الله يكون باللسان والقلب، ولا يكون بنشر التحف والزين على الحيطان أو النوافذ أو الأبواب، فهذا مما أدخل على أهل الإسلام، فلا تلتفتي إلى هذا. بارك الله فيك، فأزيلي هذه التحفة وأزيلي هذه التحفة. وكلمة صلى الله عليه وسلم هي من ذكر الله، هي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن هي من ذكر الله أيضا، ولهذا نقول ذكر الله.
أحسن الله إليكم، هذا السؤال 20، يقول السائل
وهم أذكر قطرة
السؤال من ليبيا، يقول السائل: إمام صلى بالناس المغرب والعشاء جمع تقديم ثم رجع بعد ذلك في وقت العشاء وأذن للصلاة وصلى بالناس العشاء، هل يجوز هذا وجزاكم الله خيرا؟
هذا بدعة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الجمع في الأحوال الحرجة، شدة المطر أو الوحل في الشوارع والطرقات الموصلة للمسجد، شدة الرياح، شدة البرد. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا بلغ المؤذن حي على الفلاح قال قل صلوا في رحالكم، يعني بعد حي على الفلاح، ثم قال فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعلم من سنته صلى الله عليه وسلم أنه جمع وأعاد الصلاة، فهذا من جهل الإمام، هذا من جهل إمامكم هداه الله وأصلحه. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال 21، ما حكم استعمال كاميرا الفيديو عبر البرامج الموجودة بالشبكة وجزاكم الله خيرا؟
أقول هذا من الهوس، وفي الحقيقة هو من تزيين الشيطان نشر الصور ذوات الأرواح، وهذا الباب من الصور أو هذا النوع من الصور محرم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا بسط في غير هذا الموضع فتكفي فيه الإشارة. هذا أمر. أمر آخر، ماذا يريد الناس مثلا من صورة هذا المتكلم؟ ليس فيها لذاتها فائدة أبدا، وإنما الفائدة في العلم الذي يلقيه المسؤول أو المدرس على السامعين، فلا تغرنكم مثل هذه الأمور، فإنها من أبواب الحيل على المحرمات، وذلك من تزيين الشيطان.
أحسن الله إليكم. السؤال 22 من ليبيا، يقول السائل: يا شيخ، هناك مسجد في ليبيا يصلون فيه جمع تقصير بسبب نزول المطر، مع العلم بأن المطر ليس غزيرا ليمنعهم من الذهاب للمسجد، فكلما نزل المطر يصلون جمع تقصير، أظن يقصدون تقديم، وهناك من أنكر عليهم هذا العمل، فهل عملهم هذا صحيح؟ أي كلما نزل المطر يصلون جمع تقصير حتى إذا كان المطر ينزل كل يوم؟
أولا يا بني، هم من ليبيا، من ليبيا، عبارتك هذه يعني فيها ما فيها من الغموض وعدم الوضوح، وأنا ذكرت في سؤال قبل هذا، لا أدري الآن بكم سؤال، أن الجمع يعني جمع النازل في بلده في الأحوال المحرجة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمطر الذي هو عبارة عن رش خفيف ولا يعقب وحلا بينكم وبين المسجد، فهذا لا يسن فيه الجمع. فأنت قل جمع، ثم إن كان قومك يجمعون مع قصر ولا أظن هذا، لكن عبارتك توهم، كيف جمع تقصير؟ لا يوجد شيء اسمه جمع تقصير، لكن يوجد جمع مع قصر، وهذا في حق المسافر الذي هو على ظهر سير. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال 23 من الهند، يسأل عن حكم رش الملح على دم الشاه المذبوحة، هل له أصل من السنة النبوية أو أفعال السلف؟
لا أعلم أصلا يرجع فيه لهذا، وأخشى أن هذا من آثار العقائد الفاسدة، فقد قد يكون توارثه الناس عندكم ممن كانوا على عقائد فاسدة كالبوذية والهندوكية وغيرها، فلا تفعلوا هذا بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. السؤال 24 من المغرب، يقول السائل: بارك الله فيكم، هل يجوز للمرأة القراءة بالجهر في الصلاة الجهرية، وهل يجوز لها القراءة بالجهر في صلاة الليل أمام محارمها، وهل يمتد وقت صلاة الوتر بارك الله فيكم إلى أذان الفجر، وما حكم النوم عن الوتر حتى دخول صلاة الفجر، هل يستوجب القضاء؟
هذا السؤال يتضمن عدة نقاط. النقطة الأولى: الجهر، جهر المرأة بالقراءة في الصلاة الجهرية، هذا لا مانع منه إذا كان بحضرة النساء، تصلي كأن تكون إمامة أو تتنفل بحضرة النساء أو تصلي فرضا، ومن عندها من النساء يعني لم يكن على استعداد للصلاة منعهن مانع. الثاني وهو متمم لهذا السؤال، السؤال عن جهر المرأة بالقراءة في الصلاة أمام محرمها، هذا مكروه بارك الله فيكم، فحركة المرأة وترقيق صوتها حتى أمام المحارم فيه ما فيه. نعم. الأمر أو النقطة الثالثة
في الوتر،
في الوتر النقطة الثالثة والرابعة في الوتر، أو يجوز دمج النقطتين معا فيقال في الوتر: هل يجوز النوم، هل يمتد وقته إلى أذان الصبح؟ المحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو من كل الليل أوتر، من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. هذا صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر وهو النوم عن الوتر إلى الفجر، أقول: من كان غالب حاله القيام آخر الليل فهذا الأفضل في حقه تأخير وتره حتى يفرغ من قيام الليل، ومن كان الغالب عليه أنه ينام لا يستطيع القيام آخر الليل فليوتر أول الليل، كما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه، وفيما أوصاه قال: وأن أوتر قبل أن أنام. أبو هريرة رضي الله عنه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية. بقي أمر: هل يقضى؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فلعل أرجح الأقوال أنه لا يقضى الوتر. وأذكر أني سألت سماحة الوالد الإمام الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال: لا يقضى بعد الفجر. وبعض أهل العلم قال: يقضى. فمن لم يقضي وكانت له رغبة أن يجعل شيئا مكان وتره فليصلي بعد طلوع الشمس ما تيسر شفعا، فإن كان وتره ثلاث صلى أربعا، وإن كان وتره خمسا صلى أربعا أو ستا وهكذا.
أحسن الله إليكم. السؤال 25 من الجزائر، يقول السائل: سؤالي عن حكم التيمم من الجنابة في البرد مثل درجة الحرارة 8، علما أن مكان الاغتسال خارج البيت.
أولا، الواجب على المسلم الاجتهاد في رفع الحدثين الأكبر والأصغر، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا يلجأ إلى التيمم إلا في حالات، منها أن يكون مريضا لا يستطيع التيمم من أجل مضاعفة المرض، نعم، أو تهيج أشياء في الصدر يهيجها التيمم. وما ذكرته من كون الاغتسال المحل المغتسل خارج البيت، أقول جرت عادة الرجال أنهم يتحصنون بأي شيء ويغتسلون بالماء الدافي، فإذا كان عندك ما تسخن به الماء فالأمر يسير، فدرجة الحرارة إلى حد ما ذكرته هو 8، هذا ليس من الخطر، بل مجرب اغتسلنا في الصحراء مستتيرين بشجرة في برد شديد، لكن الماء ساخن والثياب التي يلبسها الرجل بعد ذلك ثياب حصينة قوية متينة. أما المرأة فإن كانت تستطيع أن تغتسل داخل البيت اغتسلت داخل البيت، وإن لم تستطع توضأت وتيممت، فإذا وصلت ثم إذا دفئت اغتسلت، والله أعلم.
شيخنا، في مثل هذه الأسئلة هل يسأل عن درجة معينة أم الأمر نسبي؟
له، قال 8.
السؤال 26 من إيطاليا،
سبحان الله،
يقول السائل: هل يجوز استعمال الصبغة الصناعية لصبغ اللحية وهي غير الحنة وليست صبغة سوداء، وجزاكم الله خيرا؟
إذا كانت هذه الصبغة ليست من الصبغات السود الخالصة في السواد، وإنما هي في مشتملة على سواد وحمرة، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
السؤال 27 من أستراليا، يقول السائل: في البلاد التي نحن بها توجد مأكولات تحتوي على مستحلب نباتي، فهل أكلها حلال؟ ذكروا اسم المستحلب بالإنجليزي لكن لعله لا يفيد.
أقول فهمت من سؤالك أن هذا النبات ليست من النباتات السامة المحرمة أو التي تنبت في مواطن النجاسة، وعلى هذا فلا بأس به إن شاء الله تعالى.
السؤال 28 من الإمارات، يقول السائل: جزاكم الله خيرا، مشكلتي مع زوجي هي هوسة بالإنترنت والشات مع الفتيات وحفظ صورهن في الكمبيوتر، وكذلك البحث عن صور الفنانات شبه عاريات، كيف أتعامل معه مع أنه يعرف أن ما يفعله ليس محمودا ولا يحترم وجودي معه، يتجاهلني أنا بقربه للدرجة يتجاهلني أنا بقربه للدردشة مع الفتيات، هل هذا سبب كاف للطلاق منه مع العلم أنه لدي طفلة ذات 8 أشهر؟ أغيثوني بارك الله فيكم.
إن كان زوجك من أهل الصلاة والصيام والتعبد ولم تعلمي عنه ما يخدش بالخلق الكريم كالخلوة أو محرمات، في الحقيقة محرمات الظاهرة كالخلوة بالأجنبيات، في الخلوة الأجنبيات أو الخلوة بالمرد، فاصبري وداومي النصح وبلغيه مني السلام وأن عمله هذا خطير عليه، هذا مدخل للشيطان فيخشى أن يتدرج به الحال إلى فعل الفاحشة. وإن كان من الفساق أو المقصرين وهو من غير المتورعين فاشرح الأمر لوالديك يحلون المشكلة، وإذا وصل الأمر إلى التأذي فلك حق طلب فسخ النكاح أو مخالعته.
السؤال 29 وهو من بريطانيا، يقول السائل: هل يدخل المشي بجورب واحد في القدم دون الأخرى؟ نفس النهي عن المشي بالنعل الواحد دون الأخرى بارك الله فيكم.
العلة في نهي المسلم عن نعل إحدى قدميه وترك الأخرى هو أنه يحفي واحدا من القدمين ويترك الآخر، فالعلة موجودة، العلة الموجودة في النعلين هي موجودة في الجوربين، فجورب كلا القدمين أو اخلع الجورب منهما جميعا.
أحسن الله إليكم. السؤال 30 من الإمارات، يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز تصوير الشخص بغير ظهور الوجه مع الجسم كاملا مثل صورة الطفل من جهة الظهر أو صورة المرأة المنقبة جزاكم الله خيرا؟
صور ذوات الأرواح محرمة، وقد أشرت إلى هذا قبل عدة أسئلة، وأنا أقول للسائل أو السائلة: لماذا هذه الصور؟ إن كانت لأمر طبي لا بد منه للشخص المصور فتكون هذه ضرورة، أما إذا كان للعبث وللعب أو اللهو فهذا يدخل أقل ما يقال فيه الكراهة إن لم يكن محرما. وبهذا القدر نكتفي ونشكركم ونشكر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه تلميذنا وصاحبنا أخونا خالد بن محمد بن عمر باقيس، وفق الله الجميع، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا
للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الاثنين 15 من شهر صفر لعام 33,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما تفضل به وأن ينفع الجميع بهذا اللقاء.
فهذا اللقاء المفتوح الرابع مع شيخنا ووالدنا عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، نفتتحه بسؤال من فرنسا. يقول السائل: بارك الله فيكم، هل يجوز أن نأخذ المساعدة من الدولة وفي نفس الوقت نعمل بدون أن تعلم الدولة ونحن في حالة الضرورة؟ وبارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهمت من سؤالك أن هذه الإعانة التي تصرف لكم من دولة فرنسا وهي محل إقامتكم إعانة مقيدة، يعني مشروطة وليست مطلقة، فيجب عليكم واحد من أمرين: الأول الاكتفاء بالإعانة وترك العمل، لأن هذه الإعانة صرفت لكم من أجلها. والثاني، إذا كنتم ترون أنه عندكم من الأعمال ما يغنيكم عن هذه الإعانة والدولة لا تعارضكم، فاتركوا الإعانة واعملوا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الثاني من مصر. يقول السائل: أخت تعمل في شركة بدون اختلاط وتبيع سلعا خاصة بالنساء ولها عمولة 10% من قيمة مبيعاتها، وعندما توظف سيدة معها لها 5% زيادة، وكلما وظفت سيدة جديدة تزيد العمولة، فهل هذا العمل حلال وصحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
الأصل في هذا وأمثاله الإباحة، والذي يظهر لي أن هذه العمولة تمنحها الشركة، لكن إذا كانت هذه العمولة من أشخاص آخرين، يعني من الذين تبيع لهم مبيعات الشركة، فهذا هو المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث من ليبيا. يقول السائل: يا شيخ، أنا في حيرة من أمري، أنا متزوجة منذ 4 سنوات وزوجي على خير والحمد لله، لكن مشكلتي مع أهل زوجي، فهم جميعهم لا يصلون، مع العلم أني دائمة النصح والتذكير لهم، إلا أنهم لا يسمعون، فكيف لي أن أتعامل معهم؟ وهل يجوز لي المبيت عندهم والأكل من أكلهم ومخالطتهم في جميع مناسباتهم؟ أجيبوني وأريحوني جزاكم الله خيرا.
يا بنتي من ليبيا، أقول أولا: واجب النفقة، واجبك من حيث النفقة والسكنى على زوجك، فهو مطالب شرعا بأن يؤمن لك هذا، يعني سكنا مستقلا سواء كان بالأجرة أو بالشراء حسب حاله. وعلى هذا فنوصيك أن تماشي، فإذا استأجر لك دارا هو أقل من الدار التي كنت تسكنين معه فيها بين أهله، فيسري عليه ولا تعسري. وكذلك النفقة، ولا مانع أن تعملي عملا يبعدك عن الاختلاط بالرجال. وثانيا، إذا كان الأمر كما ذكرت فإنه لا يحل لك الإقامة مع أهله ما داموا على هذه الحال، لا صلاة، وقد يكون هناك اختلاط ومضايقة لك من أحمائك إخوان الزوج، فالواجب أن تتفاهمي أنت وزوجك على ما يصلح حالكما. وأما أهله فما دمت نصحت لهم وذكرتهم أديت ما عليك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الرابع من الجزائر، يقول السائل: لا يهتم كثير من الخطباء وأئمة المساجد عندنا بنشر العقيدة الصحيحة والتحذير من الشرك، فما هي نصيحتكم لهم وجزاكم الله خيرا؟
يا ابني من الجزائر، أنت أعرف ببلدك مني، وأحيانا في بعض الأمكنة والأزمنة يتسلط وزراء سوء مختلة عقيدتهم ومختل منهجهم، فالخطباء يملى عليهم موضوعات معينة ولا يسمح لهم بتجاوزها ولا الخروج عنها، وإلا وقعوا تحت المساءلة ولربما فصلوا من العمل وهو فقير معدم أو شبه فقير معدم. لكن نصيحتي لك أنت ومن يهتم بالعقيدة أن تتدرسوها ولو عن طريق الهاتف. وأما الخطباء فإن كان الأمر عندهم فيه مرونة ويتمكنون من تعليم الناس العقيدة ونشرها من المنابر ولم يستعملوا ذلك فهم مقصرون. وأنا أعرف علماء فضلاء في الجزائر، أذكر منهم الشيخ محمد بن علي فركوس، والشيخ عبد الغني عوسات، والشيخ عز الدين رمضاني، والشيخ عبد المجيد بن جمعة، والشيخ الأزهر سنيقر. فهؤلاء ولله الحمد كلهم مزكون ومعروفون لدينا ولدى غيرنا من إخواننا أهل العلم، فحاولوا أن تكونوا على اتصال بهم حسب الاستطاعة منكم ومنهم. وأعرف أن هؤلاء المشايخ عندهم نشاط في الجزائر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس من الجزائر أيضا، يقول السائل: هل تسقط التحية أي تحية المسجد بالفرض والسنة؟
تحية المسجد واجبة، سميت تحية المسجد لأن داخل المسجد سواء كان الصلاة
أو يريد الجلوس لمذاكرة أو غير ذلك يبدأ بها المسجد. قال صلى الله عليه وسلم سيد الغطفان رضي الله عنه وقد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة فجلس فقال يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فتجوز فيهما، فهي واجبة على الداخل وإن كان في خطبة الجمعة. بقي أمر وهو قولك هل تسقط بالفرض أو السنة، هذا مجمل يا بني، ولكن نحن نفصل لأن المقصود الإفادة. فأقول أولا إن دخل المرء المسجد قبل الإقامة بدأ وصلى هذه السنة التي هي تحية المسجد، فإذا أقيمت وهو في آخرها كان يكون في التشهد أتمها، وإن كان في أول الركعة الثانية أو في منتصف الركعة الأولى قطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقولك هل تسقط بالسنة لعلك تعني القبلية، السنة القبلية، لأن الظهر لها سنتان، سنة قبلية وهي أربع أو ركعتان، وسنة بعدية وهي كذلك أربع أو ركعتان. فإذا أمكن أن تجمع بين السنتين فحسن، تبدأ بتحية المسجد ثم السنة القبلية، وإن رأيت الوقت ضيقا فابدأ بتحية المسجد لأنها آكد. نعم.
السؤال السادس كذلك من الجزائر، يقول السائل أحسن الله إليك شيخنا، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا تفارقوا صافح بعضهم البعض؟
الذي أعرفه في هذا أثر حكاه ابن كثير بإسناده، ولا أدري يعني في أي كتب السنة هو مروي لأن العهد به بعيد. هذا الرجل كنيته أبو مدينة، قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا لا يفترقون حتى يقرأوا صلاة العصر. أقول هذا الأثر وإن كانت صورته صورة وقف إلا أنه له حكم المرفوع عند أهل العلم، وذلك لأنه لا مجال فيه للاجتهاد، والله أعلم.
المصافحة يا شيخ
كذلك المصافحة، نعم مصافحة من أجل الافتراق أو من أجل اللقاء، هذه من الأمور إن شاء الله المستحبة والمشروعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال السابع من تونس، يقول مدة العادة عندي 6 أيام في الأصل، لكن استمر معي الدم من 23 من رمضان، فأفطرت 9 أيام ظنا مني أنه دم العادة، فما علي علما أن هذه الحالة مر عليها سنوات؟
أقول يا بنتي من تونس، كان الأوفق والأحوط لدينك أن تسألي أخصائية استشارية في أمراض النساء، فإن ظهر أنه حيض وجب عليك الفطر، مهما كانت المدة. وإن ظهر أنه استحاضة فتقضي تعودين للعبادة فتصلين وتصومين. لكن ما دام الأمر قد حصل وفق ما ذكرت فأنا أنصحك بالقضاء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن من الإمارات، يقول السائل: امرأة نذرت إذا شفي ابنها من مرضه أن تصوم قدر استطاعتها، وقد شفي ابنها من مرضه وبعد أيام توفي، تسأل هل عليها أن تفي بنذرها أو لا؟
السؤال يا بنتي: هل شفي ابنك تماما وعوفي من ذلك المرض، أو أنه بدأ معه الشفاء؟ فإن كان الحال الأولى فوجب عليك أن تصومي، إلا إذا شخص الطبيب أن هذه الوفاة بسبب المرض الأول، فقد يكون فيها بقايا، قد يكون لهذا المرض بقايا فيما بعد شدت حتى توفي. وأسأل الله أن يحسن عزاءك ويعظم لك الأجر، وإن كان دون الحلم فهو شافع لك إن شاء الله تعالى، إذا كان مع صبرك على ذلك الاحتساب عند الله عز وجل. أما إن كان الحال الثانية فلا شيء عليك أبدا، لأن ابنك ما شفي تماما، فيكون استمر به المرض وأنت أدرى بالحال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال التاسع من ليبيا، يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا طالب أدرس في كلية القانون، وبعد أن من الله علي بالهداية علمت أن الدراسة في هذه القوانين لا يجوز أو لا تجوز، وأنا في السنة الثالثة ما قبل الأخيرة، مع العلم أني لا أريد أن أعمل بهذه الشهادة في مجال القانون، وأعلم بطلان هذه القوانين، أفتوني بارك الله فيكم، لأني في حيرة من أمري.
لعلك قد أفتيت يا بني من
ليبيا.
من ليبيا، فليس عندي إلا ما ذكرت. ما دمت أنك تعلم بطلان هذه الدراسة، دراسة القوانين الوضعية، بطلان العمل، وعقدت العزم على أنك لا تستعمل هذه الشهادة لما درست، وكأني فهمت أنك تسعى في الحصول على عمل آخر لا يمت إلى القضاء القانوني بصلة من الصلات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لك الرشد من أمرك، وأن يغنينا وإياك من واسع فضله، والله أعلم.
شيخنا، إذا كانت الوظائف أقل شيء تريد أي شهادة، هل يتخذ هذا سببا ل...
لا بأس إذا كان يعني شهادة هذه يمكن يتوظف بها، نعم، في أي عمل آخر تكفي عن غيرها، فأرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. السؤال العاشر من ليبيا أيضا، يقول: نظرا لأني أتابع الدروس عبر هذا الموقع إميرات الأنبياء، فلا أستطيع الذهاب إلى صلاة الجماعة مبكرا إلا عند الإقامة، فهل علي شيء؟
يا بني، الأمر فيه سعة، فإن أمكنك أن تذهب مع الأذان أو بعيد الأذان لتشغل ما بين الأذان والإقامة بالصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك من الأذكار، فهذا هو هذا أفضل ولا شك. وأما ما دام الأمر كما ذكرت وإنما شغلك عن التبكير لهذه الأعمال الجليلة، جلوسك من أجل ما يلقى في هذا الموقع، موقع ميراث الأنبياء، من دروس، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، لكن اصدق النية واعقد العزم على التبكير إن تيسر لك. والذي أعرف أنه ليس هذا دائما، هذا أمر. وأمر آخر، الدروس حسب علمي تذاع في هذا الموقع مرتين، إحداهما مباشرة والأخرى مسجلة، فإن فاتك المباشر لا يفوتك المسجل. نعم
شيخنا، هل من نصيحة لمن يضع أو يضيع واجبات أخرى من أجل الدروس؟ بعض الأخوات تقول زوجي لا يعمل حتى يحضر الدروس في الإنترنت.
عليها أن تطيع زوجها في هذا. نعم.
السؤال 11 من تونس، يقول السائل: هل في الاسم جهاد وفي اسم جهاد تزكية للنفس؟ بارك الله فيكم.
هذا اسم شائع وذائع بين المسلمين، وحتى الساعة ما علمت عالما من علمائنا أنكره، لكن أنا أنصح بالأسماء الإسلامية القديمة، خيرها ما كان معبدا لله عز وجل، وأحمد ومحمد وحامد وهكذا. وبالنسبة للنساء أنصح بأسماء، لأن هذا مشترك، جهاد مشترك بين الذكور والإناث، مثل جمال وصباح، فأنا أنصح الذكور أن يسموا بالتعبيد لله عز وجل، عبد الرحمن، لأنه لا يوجد امرأة اسمها عبد الرحمن، لكن يمكن توجد امرأة أمة الرحمن، فلا حرج في هذا. وكذلك نعم بالنسبة للإناث سمينا اسمها أمهات المؤمنين: زينب، ميمونة، حفصة، عائشة، هند، أو اسماء أخرى مثل سعاد، نعم، وصالحة، وهكذا الأسماء الجميلة.
هل فيها تزكية للنفس يا شيخ؟ صالحة؟
نعم، نخلص، انتهى.
تفضل. السؤال 12 من مصر يا شيخ، يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز للعم أو الأخ أن يكون وليا في الزواج للفتاة إذا رفض أبوها أن يكون وليا لها، علما بأن الأب يرفض القيام بأي شيء فيه خير أو مصلحة لابنته وولده، بل قد يصل إلى إيذائهم، وجزاكم الله خيرا؟
لا يتقدم أحد على الأب ما دام حيا وصالحا للولاية، فإذا توفي الأب أو صار كأنه متوفى يعني لا يعقل، وصل إلى الخرف، وكان الجد أوعى، فالولاية له. فإذا عدم الأب والجد انتقلت الوصاية للولد، كانت المرأة من ذوات الأولاد. وأرى يا بنتي من مصر أن تحيلي أو تذهبي بقضيتك هذه إلى القضاة الشرعيين في بلدكم. نعم.
السؤال 13 من فرنسا، تقول السائلة: أحيانا سواء في المصحة أو في محل تجاري تسألني بعض النساء الكافرات عن حجاب الشرعي، هل هو فعلا مذكور في القرآن أم لا، لأنهن يرين الكثير ممن ينتسبن إلى دين الإسلام ولا ترتدي حجابها الشرعي، وزيادة على هذا يؤكدنا لهؤلاء الكافرات أنه غير واجب وأنهن لسنا ملزمات بلبسه، فيحصل عند هؤلاء الكافرات تساؤل، فما هي نصيحتكم يا شيخ في هذه المواقف؟ وكيف يمكنني الإجابة على استفسارهن؟ وبطبيعة الحال ليس في اللبس فقط بل في أمور شتى تخص ديننا الحنيف.
أولا يا بنتي من فرنسا، هؤلاء الكافرات لو احتجبنا لا يقبل الله منهن هذا، فإن قدرت أن تدعيهن إلى الإسلام فافعلي، وإلا فاتركيهن. وبالنسبة لحجابك أنت، قولي لو لم يكن في الإسلام ما تحجبت ويكفي. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال 14 من المغرب، يقول السائل: ما حكم التأمين الصحي للوظيفة العمومية وجزاكم الله خيرا؟
يظهر من سؤالك أنكم ملزمون بهذا حين طلبكم أو في الوظائف، طلبكم الدخول في الوظائف العامة، وما دام الأمر كذلك فلا بأس عليكم إن شاء الله تعالى، لأن هذا مخرج على الضرورة.
السؤال 15 من الجزائر، يقول السائل: أحسن الله إليكم، أنا موظف في منصب حساس، فقام أحد المتعاملين معنا بتقديم هدية لي خلال مناسبة الحج، فما حكم هذه الهدية؟ هل أقبلها أو كيف أتخلص منها؟
إذا كنت تستطيع رفضها بادئ ذي بدء مع الاعتذار الجميل فافعل هذا، وإذا كنت لا تستطيع وحرجت فرد مثلها أو خيرا منها. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال 16 من ليبيا، يقول السائل: ما حكم مخالفة ولي الأمر فيما لو أصدر قرارا لا يعارض الشرع؟ نرجو الإفادة.
الذي عرفناه عن أئمتنا وعلمائنا، بل هو مقتضى دلالة الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، أن ما يصدر عن ولي الأمر لا يخرج عن أحوال ثلاثة: الأول أن يكون طاعة لله واجبا أو مندوبا، فتجب لهم الطاعة فيه، طاعة لله ولرسوله، وكذلك لو كان نهى ولي الأمر عن شيء محرم أو مكروه، ترى أنت أنه مكروه ولا يصل للتحريم، فيجب عليك السمع والطاعة فيه. الثاني أن يكون ما يأمر به ولي الأمر أو ينهى عنه من مسائل النزاع والخلاف، فلكل من الفريقين من علماء الإسلام أدلة تسوغ مذهبه، فعزم ولي الأمر ومن حوله من أهل العلم على أحد القولين، فكذلك تجب لهم السمع والطاعة فيه جمعا للكلمة. مثال ذلك الطلاق البدعي، هل يقع أو لا يقع؟ قولان لأهل العلم، الجمهور على وقوعه وآخرون على عدم وقوعه، فإذا عزم ولي الأمر على القول الأول مثلا وجب علينا هكذا، والمحاكم يجب عليها أن تمضي هذا، لأن هذه مسألة اجتهادية، وأنا كنت على غير مذهب الجمهور على أن الطلاق البدعي لا يقع، لكن بعد نحو 40 سنة توصلت إلى المذهب، إلى ترجيح القول الآخر، وأن المذهب وأن الطلاق البدعي يقع سواء كان في الحيض أو في طهر جامع زوجه فيه يقع. هذا الذي ترجح عندنا أخيرا. الأمر الحال الثالثة أن يكون هذا الذي يصدر عن ولي الأمر هو معصية لله، فهذا لا تجب لهم الطاعة فيه، بل تحرم طاعتهم فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا باتفاق أهل العلم والإيمان. ولكن ماذا نصنع في هذا؟ مسلك أو ثلاثة. المسلك الأول إنكار هذا في قلوبنا، وإذا سئلنا قلنا هذا حرام. الثاني عدم اتخاذ هذا مجالا للتشهير والتشنيع وإظهار غلط الحاكم على الملأ لما فيه من بذر الفرقة والاختلاف والنهاية الخروج. هذا هو مسلك القواعد، وهذا هو مسلك الخوارج القاعدية. الأمر الثالث هو المسلك الثالث النصيحة لولي الأمر، وهذه النصيحة يجب أن تكون سرا كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح بذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى ما عليه. وهذه المسألة ولله الحمد تكلمت فيها في كتاب تنبيه ذوي العقول السليمة، فإذا وصلتكم الطبعة الثانية فهي أوفى ولله الحمد والمنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال 17 من الجزائر، وقد بعث صاحبها بسؤالين. الأول يقول: هل يجب إيصال الماء إلى تحت اللحية كثيفة كان أم خفيفة في الطهارة الكبرى من الجنابة؟
غسل الجنابة قسمة: كامل ومجزي. فالكامل هو الذي يراعى فيه الترتيب، ترتيب الوضوء أولا بعد الاستنجاء. وأما الغسل المجزي فهو يبدأ المسلم فيه بالميامن قبل المياسر بعد الاستنجاء، رتب أو لم يرتب. وعلى هذا أقول: الواجب تخليل اللحية في رفع الحدثين الأكبر والأصغر. ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ كف من ماء فحثاه على لحيته فقال: هكذا أمرني ربي. فليخلل المسلم شعر لحيته ما استطاع. وأما الحلق فهذا يدخل في تعميم البدن، والله أعلم.
السؤال الثاني من سائلنا يقول: الوالد توفي قبل الجد بأشهر، والجد لم يترك وصية للورثة، فهل لنا الحق في التركة؟
فهمت أن الوالد هو أبوك، فالمال كله للورثة، والجد ليس له نصيب إلا السدس، إذا كان الورثة ذكور أو ذكور وإناث. أما إذا كان الورثة كلهم بنات، إن كانت البنت واحدة أخذت النصف والباقي للجد فرضا وتعصيبا، وإن كان البنات أكثر من واحدة ثنتين أو ثلاث فلهن الثلثان والباقي يأخذه الجد فرضا وتعصيبا. نعم يأخذه الأب، نعم الجد، الجد فرضا وتعصيبا. فالأمر لا يحتاج بارك الله فيك إلى وصية، هو حق لكم راجعوا فيه القاضي الشرعي. نعم.
السؤال 18، تقول السائلة من المغرب: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، سمعت مقولات تقول إنه لا يجوز لعن الشيطان لأن الدعاء له باللعنة تزيد في طغيانه، إنما الواجب الاستعاذة منه، فهل هذا القول صحيح؟ بارك الله فيكم.
يا بنتي من المغرب، هذا وإن شاع وانتشر ولربما قال به بعض أهل العلم لكنه ليس بصحيح، فيجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك يلعنه، لأن الله عز وجل لعنه قال عليك لعنتي. نعم، فهو ملعون بلعنة الله. نعم.
وتقول أيضا: وهل الاستعاذة من الشيطان في الصلاة تكون في الركعة الأولى فقط أم في جميع الركعات؟
هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى الاستعاذة في أول افتتاح القراءة في أول ركعة، ومنهم من يرى أنه كلما قرأ القرآن استعاذ بالله، والأمر فيه سعة، ولكن الأرفق والأسهل الأول. نعم.
السؤال 19 من ليبيا، يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم إخفاء الشعر الزائد في الحاجبين بخافي العيوب بحجة أن اللعنة ذكر في النمص فقط؟
النمص هو الذي صرح به الشارع والمشرع صلى الله عليه وسلم، لكن ما علة ذلك؟ جاءت أيضا في نص الشارع، قال: المتبلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فكلما غير الخلق فهو محرم من نمص أو نتف أو قص. ولهذا إذا كان شعر حاجبك طويلا يزيد على المألوف فلا مانع من قص. نعم.
أحسن الله إليكم، نفس السائلة تقول: ما حكم وضع تحفة في البيت مكتوب عليها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي بعبارة صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيكم.
أقول: ذكر الله يكون باللسان والقلب ولا يكون بنشر التحف والزين على الحيطان أو النوافذ أو الأبواب، فهذا مما أدخل على أهل الإسلام، فلا تلتفتي إلى هذا. بارك الله فيك، فأزيلي هذه التحفة وأزيلي هذه التحفة. وكلمة صلى الله عليه وسلم هي من ذكر الله، هي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن هي من ذكر الله أيضا، ولهذا نقول ذكر الله.
أحسن الله إليكم، هذا السؤال 20، يقول السائل
وهم أذكر قطرة
السؤال من ليبيا، يقول السائل: إمام صلى بالناس المغرب والعشاء جمع تقديم ثم رجع بعد ذلك في وقت العشاء وأذن للصلاة وصلى بالناس العشاء، هل يجوز هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا بدعة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الجمع في الأحوال الحرجة، شدة المطر أو الوحل في الشوارع والطرقات الموصلة للمسجد، شدة الرياح، شدة البرد. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا بلغ المؤذن حي على الفلاح قال قل صلوا في رحالكم، يعني بعد حي على الفلاح، ثم قال فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعلم من سنته صلى الله عليه وسلم أنه جمع وأعاد الصلاة، فهذا من جهل الإمام، هذا من جهل إمامكم هداه الله وأصلحه. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 21، ما حكم استعمال كاميرا الفيديو عبر البرامج الموجودة بالشبكة وجزاكم الله خيرا؟
أقول هذا من الهوس، وفي الحقيقة هو من تزيين الشيطان نشر الصور ذوات الأرواح، وهذا الباب من الصور أو هذا النوع من الصور محرم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا بسط في غير هذا الموضع فتكفي فيه الإشارة. هذا أمر. أمر آخر، ماذا يريد الناس مثلا من صورة هذا المتكلم؟ ليس فيها لذاتها فائدة أبدا، وإنما الفائدة في العلم الذي يلقيه المسؤول أو المدرس على السامعين. فلا تغرنكم مثل هذه الأمور، فإنها من أبواب الحيل على المحرمات، وذلك من تزيين الشيطان.
أحسن الله إليكم. السؤال 22 من ليبيا، يقول السائل: يا شيخ، هناك مسجد في ليبيا يصلون فيه جمع تقصير بسبب نزول المطر، مع العلم بأن المطر ليس غزيرا ليمنعهم من الذهاب للمسجد، فكلما نزل المطر يصلون جمع تقصير، أظن يقصدون تقديم. وهناك من أنكر عليهم هذا العمل، فهل عملهم هذا صحيح؟ أي كلما نزل المطر يصلون جمع تقصير حتى إذا كان المطر ينزل كل يوم؟
أولا يا بني، هم من ليبيا،
إيه؟
من ليبيا. عبارتك هذه يعني فيها ما فيها من الغموض وعدم الوضوح، وأنا ذكرت في سؤال قبل هذا، لا أدري الآن بكم سؤال، أن الجمع يعني جمع النازل في بلده في الأحوال المحرجة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطر الذي هو عبارة عن رش خفيف ولا يعقب وحلا بينكم وبين المسجد، فهذا لا يسن فيه الجمع. فأنت قل جمع، ثم إن كان قومك يجمعون مع قصر ولا أظن هذا، لكن عبارتك توهم، كيف جمع تقصير؟ لا يوجد شيء اسمه جمع تقصير، لكن يوجد جمع مع قصر، وهذا في حق المسافر الذي هو على ظهر سير. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 23 من الهند، يسأل عن حكم رش الملح على دم الشاه المذبوحة، هل له أصل من السنة النبوية أو أفعال السلف؟
لا أعلم أصلا يرجع فيه لهذا، وأخشى أن هذا من آثار العقائد الفاسدة فقد قد يكون توارثه الناس عندكم ممن كانوا على عقائد فاسدة كالبوذية والهندوكية وغيرها، فلا تفعلوا هذا بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. السؤال 24 من المغرب، يقول السائل: بارك الله فيكم، هل يجوز للمرأة القراءة بالجهر في الصلاة الجهرية، وهل يجوز لها القراءة بالجهر في صلاة الليل أمام محارمها، وهل يمتد وقت صلاة الوتر بارك الله فيكم إلى أذان الفجر، وما حكم النوم عن الوتر حتى دخول صلاة الفجر، هل يستوجب القضاء؟
هذا السؤال يتضمن عدة نقاط. النقطة الأولى: الجهر، جهر المرأة بالقراءة في الصلاة الجهرية، هذا لا مانع منه إذا كان بحضرة النساء، تصلي كأن تكون إمامة أو تتنفل بحضرة النساء أو تصلي فرضا، ومن عندها من النساء يعني لم يكن على استعداد للصلاة منعهن مانع. الثاني وهو متمم لهذا السؤال، السؤال عن جهر المرأة بالقراءة في الصلاة أمام محرمها، هذا مكروه بارك الله فيكم. فحركة المرأة وترقيق صوتها حتى أمام المحارم فيه ما فيه. نعم. الأمر أو النقطة الثالثة
في الوتر،
في الوتر النقطة الثالثة والرابعة في الوتر، أو يجوز دمج النقطتين معا فيقال في الوتر: هل يجوز النوم، هل يمتد وقته إلى أذان الصبح؟ المحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو من كل الليل أوتر، من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. هذا صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر وهو النوم عن الوتر إلى الفجر، أقول: من كان غالب حاله القيام آخر الليل فهذا الأفضل في حقه تأخير وتره حتى يفرغ من قيام الليل. ومن كان الغالب عليه أنه ينام لا يستطيع القيام آخر الليل فليوتر أول الليل، كما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه، وفيما أوصاه قال: وأن أوتر قبل أن أنام. أبو هريرة رضي الله عنه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية. بقي أمر: هل يقضى؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فلعل أرجح الأقوال أنه لا يقضى الوتر. وأذكر أني سألت سماحة الوالد الإمام الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال: لا يقضى بعد الفجر. وبعض أهل العلم قال يقضى، فمن لم يقضي وكانت له رغبة أن يجعل شيئا مكان وتره فليصلي بعد طلوع الشمس ما تيسر شفعا، فإن كان وتره ثلاث صلى أربعا، وإن كان وتره خمسا صلى أربعا أو ستا، وهكذا.
أحسن الله إليكم. السؤال 25 من الجزائر، يقول السائل: سؤالي عن حكم التيمم من الجنابة في البرد مثل درجة الحرارة 8، علما أن مكان الاغتسال خارج البيت.
أولا، الواجب على المسلم الاجتهاد في رفع الحدثين الأكبر والأصغر، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا يلجأ إلى التيمم إلا في حالات، منها أن يكون مريضا لا يستطيع التيمم من أجل مضاعفة المرض، نعم، أو تهيج أشياء في الصدر يهيجها التيمم. وما ذكرته من كون الاغتسال المحل المغتسل خارج البيت، أقول جرت عادة الرجال أنهم يتحصنون بأي شيء ويغتسلون بالماء الدافي، فإذا كان عندك ما تسخن به الماء فالأمر يسير، فدرجة الحرارة إلى حد ما ذكرته هو 8، هذا ليس من الخطر، بل مجرب اغتسلنا في الصحراء مستتيرين بشجرة في برد شديد، لكن الماء ساخن والثياب التي يلبسها الرجل بعد ذلك ثياب حصينة قوية متينة. أما المرأة فإن كانت تستطيع أن تغتسل داخل البيت اغتسلت داخل البيت، وإن لم تستطع توضأت وتيممت، فإذا وصلت ثم إذا دفئت اغتسلت، والله أعلم.
شيخنا، في مثل هذه الأسئلة هل يسأل عن درجة معينة أم الأمر نسبي؟
له قال 8.
السؤال 26 من إيطاليا.
سبحان الله.
يقول السائل: هل يجوز استعمال الصبغة الصناعية لصبغ اللحية وهي غير الحنة وليست صبغة سوداء، وجزاكم الله خيرا؟
إذا كانت هذه الصبغة ليست من الصبغات السود الخالصة في السواد، وإنما هي مشتملة على سواد وحمرة، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
السؤال 27 من أستراليا. يقول السائل: في البلاد التي نحن بها توجد مأكولات تحتوي على مستحلب نباتي، فهل أكلها حلال؟ ذكروا اسم المستحلب بالإنجليزي لكن لعله لا يفيد.
أقول فهمت من سؤالك أن هذا النبات ليست من النباتات السامة المحرمة أو التي تنبت في مواطن النجاسة، وعلى هذا فلا بأس به إن شاء الله تعالى.
السؤال 28 من الإمارات. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، مشكلتي مع زوجي هي هوسة بالإنترنت والشات مع الفتيات وحفظ صورهن في الكمبيوتر، وكذلك البحث عن صور الفنانات شبه عاريات، كيف أتعامل معه مع أنه يعرف أن ما يفعله ليس محمودا ولا يحترم وجودي معه، يتجاهلني أنا بقربه للدرجة أو عفوا يتجاهلني أنا بقربه للدردشة مع الفتيات، هل هذا سبب كاف للطلاق منه مع العلم أنه لدي طفلة ذات 8 أشهر؟ أغيثوني بارك الله فيكم.
إن كان زوجك من أهل الصلاة والصيام والتعبد ولم تعلمي عنه ما يخدش بالخلق الكريم كالخلوة أو محرمات، في الحقيقة محرمات الظاهرة كالخلوة بالأجنبيات، في الخلوة الأجنبيات أو الخلوة بالمرد، فاصبري وداومي النصح وبلغيه مني السلام وأن عمله هذا خطير عليه، هذا مدخل للشيطان فيخشى أن يتدرج به الحال إلى فعل الفاحشة. وإن كان من الفساق أو المقصرين وهو من غير المتورعين فاشرح الأمر لوالديك يحلون المشكلة، وإذا وصل الأمر إلى التأذي فلك حق طلب فسخ النكاح أو مخالعته.
السؤال 29 وهو من بريطانيا، يقول السائل: هل يدخل المشي بجورب واحد في القدم دون الأخرى؟ نفس النهي عن المشي بالنعل الواحد دون الأخرى بارك الله فيكم.
العلة في نهي المسلم عن نعل إحدى قدميه وترك الأخرى هو أنه يحفي واحدا من القدمين ويترك الآخر، فالعلة موجودة، العلة الموجودة في النعلين هي موجودة في الجوربين، فجورب كلا القدمين أو اخلع الجورب منهما جميعا.
أحسن الله إليكم. السؤال 30 من الإمارات، يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز تصوير الشخص بغير ظهور الوجه مع الجسم كاملا مثل صورة الطفل من جهة الظهر أو صورة المرأة المنقبة جزاكم الله خيرا؟
صور ذوات الأرواح محرمة، وقد أشرت إلى هذا قبل عدة أسئلة، وأنا أقول للسائل أو السائلة: لماذا هذه الصور؟ إن كانت لأمر طبي لا بد منه للشخص المصور فتكون هذه ضرورة، أما إذا كان للعبث وللعب أو اللهو فهذا يدخل أقل ما يقال فيه الكراهة إن لم يكن محرما. وبهذا القدر نكتفي ونشكركم ونشكر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه تلميذنا وصاحبنا أخونا خالد بن محمد بن عمر باقيس، وفق الله الجميع، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.